زارني من أسبوع حسين، وهو طفل صغير بعمر 6 سنوات. ضحكته لا تفارق وجهه، وأهم ما يميزها سنه الأمامي الذي لم ينمو بعد. في كل مرة يزورني حسين يحضر معه حيوانا مختلفا، وهذه المرة كانت ضيفتنا قطة صغيرة وجدها في الشارع وقرر تربيتها، فأتى إلى العيادة لتحديد سلالتها. وبينما كنت أفحصها سألني بكل براءة: دكتورة، لماذا سلالات القطط كثيرة؟ من أين أتت كلها؟ فقررت أن أجيبه: وأنت صديقي المستمع، هل تعلم من أين أتت القطط؟ ابقى معنا لاكتشاف ذلك في الفقرات القادمة. أنت تستمع الآن إلى برنامج توتي بودكاست، أقدمه أنا دكتور وصال. مرحبا. بعد غياب طويل نعود إليك صديقي المستمع بعدد جديد وموضوع جديد، وموضوعنا لهذا العدد سيكون الجواب على سؤال حسين. نعم، سنتحدث عن القطط، وسينقسم العدد إلى جزئين: أولا أصل القط الألي فيليسكاتوس، والجزء الثاني سيكون حول مكانة القطط عبر الأزمنة. بقى معنا صديقي المستمع، راح تكون حلقة يعني مليئة جدا 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 بالمعلومات، ابقى معنا إلى الآخر. مرحبا مجددا صديقي المستمع في أول جزء من عددنا لهذا اليوم بعنوان أصل القط الألي فيليسكاتوس. سنستعرض في هذا الجزء أهم مراحل تطور القطط، انطلاقا من أصلها الأول من ملايين السنين حتى ظهور القط الأليف. أيضا سنتطرق إلى المناطق التي ظهر فيها لأول مرة بجانب الإنسان، وتلك التي ساهمت في تدجينه بالكامل وانتشاره في العالم. أولا دعوني أعود بكم إلى 66 مليون سنة قبل الآن، تحديدا في عهد البليوسين، والذي تزامن مع ظهور رتبة سيرودونتات أو الكريودونتا، وهي ثدييات منقرضة كانت تتميز بجسم طويل، أرجل قصيرة، كانت تمتلك مخالب، وأسنانها لم تكن متميزة بعد، لكن كانت ملائمة لأكل اللحوم. لتأتي بعدها كائنات بأنياب أكثر حدة اسمها ريوكريودونت، التي تعتبر أصل أكلات اللحوم الحالية، وتفرعت منها أول عائلة اسمها مياسيد أو المياسيد بالفرنسية، لتظهر أول مرة في أوراسيا وأمريكا الجنوبية، كانت تزن حوالي 15 كيلوغرام، وكانت عبارة عن حيوانات قصيرة تسكن الغابات، ماهرة في الصيد، حيث كانت تستعمل ذكائها لتحديد فرستها ومخالبها لقتلها. وبعد ذلك ظهرت في العصر الأيوسيني عائلة فرعية أخرى تسمى الفيسيبيدا، والتي بدورها انقسمت إلى مجموعتين: كانيفورميا أو كلبيات الشكل، والفيليفورميا أو سنوريات الشكل. وسنوريات الشكل انقسمت بعد ذلك إلى 4 عائلات: أولا الزباديات أو الفيفريداي، الضبعيات أو الهايينيداي، السموريات المتمثلة في النمس أو بالإنجليزية يقال هربسيدي، السنوريات أو الفيليدي. وفي آخر العصر الباليوجيني 22 مليون سنة تقريبا من الآن، تظهر سلالتين للسنوريات بدائية، وهما برويليروس وأسمينيوس. نعم، يعني أعرف أنه المصطلحات صعبة قليلا، لكن يعني عملت ما في وسعي لتبسيطها. لنكمل، وفي العصر البليوسيني من 5 مليون سنة، يعني من الآن، تظهر مجموعة سنوريات متجانسة المظهر انقسمت إلى 3 أنواع: أولا أسينونيكس والمتمثلة في الفهود، البونتيرا والمتمثلة في النمور الأسد، فيليس وهي القطط الصغيرة. من 2.5 مليون سنة من الآن ظهر فيليس لونونسيس، ونتج عنه بعد ذلك من حوالي 1.8 مليون سنة من الآن القط البري أو فيليس سيلفستريس. فيليس سيلفستريس انقسم بدوره إلى عدة سلالات برية مختلفة بعد انتشاره في عدة قارات كإفريقيا، آسيا وأوروبا. من بين السلالات البرية فيليس سيلفستريس ليبيكا القط البري الإفريقي، فيليس سيلفستريس القط البري الأوروبي، وفيليس سيلفستريس أورناتا القط البري لآسيا الوسطى. تضاربت الآراء حول سلالة القط البري المسؤولة عن ظهور القط الأنيف. هناك فريق من العلماء يرى أن القط الأنيف ظهر نتيجة تهجين 3 سلالات برية، وهي فيليس سيلفستريس سيلفستريس، فيليس سيلفستريس ليبيكا، وفيليس سيلفستريس أورناتا. فريق آخر من العلماء كان يرى أن فيليس كاتوس ظهر نتيجة تزاوج القط البري الأوروبي فقط. وفريق آخر من العلماء حسم الأمر بعض الشيء، وذلك بعد دراسة نشرت سنة 2007، حيث قام فريق البحث بجمع 979 قط من سلالات برية وأليفة هجينة ونقية من مختلف دول العالم. وقام علماء الأحياء بأخذ الأحماض النووية الموجودة في الميتوكوندريا الموروثة من الأم، والأحماض النووية للنواة أو المايكرو ساتلايتس من كل قط، ودراسة مدى تشابه الأحماض النووية ببعضها، وتصنيف كل يعني أحماض نووية متشابهة كانوا يصنفوها في كتلة جينية واحدة، وبعدها يبحثوا إذا كانت يعني القطط التي لديها نفس ولا أحماض نووية متشابهة تسكن نفس المكان أم لا. وفي نهاية التجربة توصل العلماء إلى 5 كتل جينية، وكانت النتيجة غير متوقعة على الإطلاق. أول كتلة جينية تضمنت سلالة القط البري الأوروبي فقط، وكل القطط اللي كانت في نفس المجموعة الجينية كانت تسكن أوروبا فقط. كتلة جينية تانية كانت تضم سلالة القط البري الصيني فقط، وكل القطط اللي كانت في هذه المجموعة نفس الشيء كانت تسكن الصين فقط. المجموعة الجينية الثالثة كانت تتضمن فيليس سيلفستريس كافرا أي القط البري لجنوب إفريقيا، ونفس الشيء يعني القطط اللي كانت تنتمي لنفس المجموعة هذه كانت تسكن في جنوب إفريقيا. بالنسبة للمجموعة الرابعة، المجموعة الجينية الرابعة فيليس سيلفستريس أورناتا، نفس الشيء مثل الكتل الجينية اللي قبلها، كل القطط اللي كانت يعني في هذه الكتلة الجينية كانت تسكن في آسيا الوسطى. بالنسبة للكتلة الجينية الخامسة كانت المفاجأة، حيث تضمنت سلالة القط البري الإفريقي وكل السلالات الأليفة الأخرى النقية والهجينة. وكانت كل القطط التي تنتمي إلى هذه الكتلة الجينية تسكن في مناطق مختلفة من العالم، فمنها من كانت تعيش في الولايات المتحدة، أخرى في بريطانيا، وأخرى في اليابان، وأخرى في الشرق الأوسط. ومن هنا استنتج العلماء أن القط الأليف أصله هو القط البري الإفريقي، وقد ظهر لأول مرة في الشرق الأوسط، لأن القط البري الإفريقي كان يسكن هناك من ملايين السنين. لفترة طويلة كان العلماء متفقين أن ظهور القط الأليف لأول مرة كان في مصر القديمة، بعد العثور على أقدم لوحة في التاريخ يظهر فيها قط يطارد فأر تعود إلى سنة 1950 قبل الميلاد. وفي سنة 2004 حدث شيء غير كل هذه المفاهيم، وذلك بعد تصريح جون فينيو دوني من المتحف الوطني لتاريخ الطبيعة بباريس، والذي أكد أن البعثة الفرنسية في اليونان عثرت على قبر سطحي بجزيرة قبرص يعود إلى 9500 سنة، وجد بداخله جثة إنسان، أدوات حجرية، كتلة من أكسيد الحديد وقواقع. وفي حفرة أخرى على بعد 40 سنتيمتر تقريبا من الأولى تم العثور على جثة قط بعمر 8 شهور. وبما أنه في سيلفستريس ليبيكا القط البري الإفريقي لم يكن يسكن جزر البحر المتوسط، فأكد العلماء أن القط الذي عثر عليه هنا قد أتى مع الإنسان عن طريق قوارب من الساحل الشرقي، أي من الشرق الأوسط وتحديدا منطقة الهلال الخصيب. الهلال الخصيب أو The Fertile Crescent هي جزء من منطقة الشرق الأوسط، سميت كذلك لأنها تظهر على الخريطة في شكل هلال، يحدها شمال جنوب تركيا، جنوبا جزيرة سيناء المصرية، شرقا خليج الفارسي، وغربا البحر المتوسط، ويتوسطها نهري دجلة والفرات. تعتبر هذه المنطقة أول مكان يكون فيه اتصال بين قط وإنسان، ويرى العلماء أن ذلك حصل نتيجة أنه هذه المنطقة انتشرت منها الزراعة، والزراعة يعني محاصيل، والمحاصيل تجلب الحيوانات الصغيرة مثل الفئران وغيرها، فكانت القطط تأتي لمطاردة الفئران وقتلها، وبذلك هي كانت تتخلص الإنسان من هذه الحيوانات المزعجة، وفي نفس الوقت راح يحافظ على محصوله. ومن هنا بدأت علاقة الصداقة بين القط والإنسان وظهور القط الأليف. يرى العلماء أنه سلوك القط فيليس سيلفستريس ليبيكا اللطيف وتفاصيل شكله الجميلة هي اللي خلت الإنسان يعني يكون علاقة صداقة مع هذا القط، بالإضافة يعني أنه خلصوا من الجردان والحيوانات المزعجة، فهذا السببين أيضا خلاو أنه الإنسان يقوم بتدجينه. حتى وأن القط الأليف لم يظهر لأول مرة في مصر، لكن مصر القديمة كان لها الفضل الكبير في التدجين الكامل للقطط وانتشارها عبر العالم، والذي كان يعني متجليا في فنها، رسوماتها، لوحاتها، وهذا ما سنشرحه بتفصيل أكثر في الجزء الثاني. بقى معانا صديقي المستمع، راح يكون الجزء الثاني ايضا مليء 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 بالمعلومات، بقى معانا. مرحبا صديقي المستمع في ثاني جزء من عددنا لهذا اليوم بعنوان مكانة القطط عبر الأزمنة، ورايحين نبدأ حكايتنا من مصر القديمة. القط في مصر القديمة في بداية ظهوره كان يستعمل كوسيلة لإنقاذ السكان من الحيوانات الخطيرة كالثعابين والعقارب، ومع الوقت نشأت علاقة مودة بين القط والمصري القديم، حتى أدخله بيته وأطعمه من أكله. وتدريجيا أصبح رمزا من رموز الآلهة. وذلك ما يوثقه الفن المصري القديم من لوحات ورسوم وتماثيل التي تزين المعابد والتوابيت. ويقول العلماء أن الحضور الدائم للقطط في الفن هو وسيلة للحكام لتذكير شعبهم بقوات الآلهة وحثهم على تقوية إيمانهم. كان قتل القطط في مصر القديمة محظورا ومن أهميتها الكبيرة، حتى عند اندلاع الحرائق يلتف السكان حول الحريق في شكل حلقة متراصين، وذلك لمنع القطط من تجاوزهم والوقوع في ألسنة اللهب. وبذلك المصريين القدماء كانوا يفضلون حماية القطط على حماية أنفسهم وممتلكاتهم. ومن الأمثلة أيضا التي تظهر قيمة القط في مصر القديمة هو أن حتى الملوك كانوا يلبسون قططهم بأفخم الجواهر، وعامة الشعب يعني اللي ممكن القدرات المادية ما تسمح لهمش بذلك كانوا يلبسون حلي بتصميمات على شكل قطط. وبالنسبة لمدينة تل البسطة أو بوباستيس، هي مدينة كانت تدفن فيها القطط بعد تحنيطها، وتعني بيت باستيت، وذلك لأن هذه المدينة تضم معبد الإلهة باستيت المصورة في شكل جسم امرأة ورأس قط، وشيدت خلال حكم الأسرة 22. وقد وصفها المؤرخ هيرودوت عند زيارته مصر في القرن الخامس قبل الميلاد، ووصف سحرها وجمالها، حيث جاهد خلال رحلته يعني أشخاص يأتون بقوارب للاحتفال لإقامة احتفال يقدمون فيه قرابين للإلهة باستيت. فمن هي الإلهة باستيت؟ إلهة باستيت صديقي المستمع هي حليفة الإله رع، وهو إله الشمس في مصر القديمة. وقد سلحها إله رع بقوة الحماية والخصوبة والأمومة التدجين، وكانت تحمي البيوت من الأمراض والأرواح الشريرة، وخاصة تلك التي تصيب الأطفال والنساء. وحسب كتاب الموتى، وهو مجموعة من النصوص الجنائزية والدينية، يروي أنه باستيت أنقذت رع من شر الإله أبيب، إله القوى الشريرة والظلام، الذي كان ينوي إنهاء الكون. ويعتبر بزوغ الشمس هو انتصار للإله رع على الإله أبيب. ومن بين القصص اللي تخلي أي أحد منبهر يعني بقيمة وشأن القط في مصر القديمة، هو أنه خلال معركة الفرما التي دارت بين الإمبراطورية الأخمينية من بلاد فارس والدولة المصرية القديمة خلال حكم الأسرة 26، هو قيام قمبيز الثاني الإمبراطور الفارسي بمحاربة الملك سبماتيك الثالث عن طريق أمر المحاربين بجمع مختلف الحيوانات وخاصة القطط، وقاموا بقيادتها في مقدمة القوات متجهين نحو مدينة الفارما عن طريق النيل، كما قاموا برسم صور قطط على خوذاتهم، وكانوا أيضا يمسكون قططا في أيديهم ما كان سببا في ردع المصريين عن محاربتهم خوفا من أن يأدوا القطط، فكان مصيرهم هو سقوط الدولة المصرية في أيدي الفرس. وننتقل الآن صديقي المستمع إلى زمن آخر، ورح نكتشف مكانة القطط في الحضارة الهندية. في الديانة الهندوسية توجد الإلهة شاشتي المجسدة في شكل قط، والتي كانت لها مكانة كبيرة حيث كانت تمثل الإلهة المسؤولة عن نمو النبات والتكاثر والسعادة والرفاهية والسلامة الرضيع، حتى أنه اسمها يعني السادس، مستوحى من اسم اليوم السادس بعد ولادة الرضيع، والذي يعتبر نهاية مرحلة الخطر بالنسبة للأم والابن، فتقدم لها قرابين لدورها كوصي على سلامة الرضيع. نروح الآن إلى مكانة القطط في الصين واليابان، ونبدأ بمكانة القطط في الصين. تعتبر ليشو من أهم الآلهة في الديانة الصينية القديمة، وكانت تصور في صورة قط، وتقدم لها قرابين لحماية شعبها من الحيوانات الضارة، كما كانت تعتبر إلهة الخصوبة، وكانت تجسد أهمية القطط في بداية الخلق. لأنه حسب أسطورة صينية قديمة، فإن الآلهة أمرت القطط بالإشراف على سير خلق الكون، فمنحتها القدرة على الكلام، لكن القطط كانت كسولة وتفضل النوم قرب شجر الكرز واللعب بالزهور المتساقطة من الأشجار على المهمة التي كلفتها بها الآلهة. وبعد ثالث زيارة للآلهة واكتشافها لذلك، خولوا إعمار الكون للبشر، فأخذت منها القدرة على الكلام ومنحته للإنسان، لكن الإنسان لم يكن بقدرته فهم كلمات الآلهة، فكلفت القطط من جديد، وهذه المرة بمساعدة الإنسان على مراقبة الوقت وتنظيم العمل. وننتقل الآن إلى اليابان، حيث تتواجد لوحة شهيرة تسمى إماءة القطة، والتي تمثل الإلهة مانيكينيكو إلهة الرحمة. وحسب الأسطورة أنه كانت قطة خارج معبد غوتوكوجي، فقامت برفع إحدى قدميها نحو الإمبراطور الذي كان مارا من هناك. عندما رأى تلك الحركة دخل إلى المعبد، وفور دخوله ضرب برق قوي المكان الذي كان واقفا فيه، وعرفانا منه للقطة بإنقاذ حياته أصبح للقطة شأن كبير. ولحد الآن تقدم صور إماءة القطة في اليابان كهدية، لأنها حسب اعتقاد اليابانيين تجلب الحظ. ننتقل الآن إلى مكانة القطط في الحضارة الإغريقية. للأسف لن تكون القطط شأن كبير في الحضارة الإغريقية، ولم تكن لا رمزا للحد ولا للخصوبة، بل كانت عكس ذلك تماما. وما يؤكد ذلك قصة هرقل، فحسب الأسطورة الإغريقية أن الإله زوس قام بإغواء الأميرة ألكمان وأنجب منها هرقل، فلما عرفت زوجته هيرا صممت على قتل الأميرة وابنها، لكن غالنتيوس خادمة الأميرة أنجدتها من ذلك. ومن كثر غيظ هيرا من ذلك، حولت الخادمة إلى قطة وأرسلتها إلى العالم السفلي لخدمة ملكة دالام إيكات، ومن هنا شاعت على القطط فكرة جلبها للحد السيء وربطها بالشعوذة والسحر. واستمرت القطط في فقدان مكانتها أكثر فأكثر عند ظهور الكنيسة المسيحية، والتي ساهمت بإدانة وتشويه سمعة كل الرموز الوطنية، ومن بينها طبعا القطط، والتي ربطتها بالشيطان. وهناك تسجيلات تثبت أن القطط كانت تقتل في مدينة كامبريدج في بريطانيا في بداية القرن الثالث عشر. وازداد تشويه سمعة القطط في عهد البابا غريغوري التاسع، حيث أقر المرسوم البابوي المعروف باسم فوكسين راما في سنة 1233، والذي أدان فيه القطط واعتبرها كائنات شريرة متحالفة مع الشيطان، خاصة القطط السوداء التي كانت تقتل في كل أنحاء أوروبا. ويرى بعض العلماء أنه ظهور وباء الطاعون الأدلبي سنة 1348 كان سببه قتل القطط، والذي أدى إلى ارتفاع عدد الجردان، وذلك بسبب بكتيريا يرسينيا بيستيس التي كان يحملها الجردان، ولم يتم عزلها حتى القرن التاسع عشر عند ظهورها كوباء لمرة ثانية. لكن تبقى فرضية، وكاين علماء آخرين ينفون ذلك. يقول ديسموند موريس، خبير في علم الحيوان ورائد في علم سلوكيات الإنسان، أن الكتاب في تلك القرون كانت تلصق كل القوى الشريرة بالقطط، فكانوا يعتبرون أن أسنانها وجلدها سامين، وشعرها قاتل، ونفسها ملوث يؤدي إلى تدمير رئتي الإنسان. ففي سنة 1658 كتب إدوارد توبسل في بحثه حول تاريخ الطبيعة أن الأرواح الشريرة تظهر في شكل قطط، وهذا دليل أن القطط خطيرة على الروح والجسد. وسكان أوروبا ما اكتفوش أنهم يبتعدوا عن القطط فقط، بل حتى الناس اللي كانت تحب القطط، وخاصة يعني النساء الكبيرة في السن، كانت تتهم بالشعوذة والسحر، وكانوا معرضين للعقاب. بدأت القطط في استرجاع مكانتها في بداية القرن السادس عشر بعد الإصلاح البروتستانتي، أين تم كسر قوة الكنيسة في التأثير على الرأي العام، وازدهرت مكانتها بحلول القرن الثامن عشر، عصر التنوير، والذي كان يتميز بسيادة العقل على الخرافة. ومن بين الشخصيات التاريخية اللي ساهمت بشكل كبير في استعادة القطط لمكانتها هي الملكة فيكتوريا، ملكة بريطانيا العظمى، التي لطالما أحبت الكلاب. إذا تتذكر صديقي المستمع، تكلمنا على ذلك في العدد المخصص لسلالة البوميرانيان، حيث ساهمت الملكة فيكتوريا في ظهور هذه السلالة وانتشارها عبر العالم. إذا ما استمعتش بعد لهذا العدد، أدعوك إلى ذلك، وطبعا الاستماع إلى باقي الأعداد أيضا. أصبحت الملكة فيكتوريا متشوقة للتعرف على القطط أكثر فأكثر، خاصة بعد نشر قصص كثيرة حول آخر الاكتشافات الأثرية في مصر آنذاك، والمكانة المرموقة التي تمثلتها القطط في مصر القديمة، وصور تماثيل الآلهة باستيت، وأيضا العلاقة اللي كانت تجمع القطط مع الآلهة والعائلة الملكية. هذا ما نتج عنه تربية فيكتوريا لقطتين من النوع الفارسي الأزرق، واللي عاملتهم كأنهم من حاشيتها، وانتشرت هذه الحكاية في كل الجرائد، وهذا ما أدى إلى تقليد عامة الشعب لها، فأصبحوا يحبون القطط ويربيوها في منازلهم، وانتشر ذلك في الولايات المتحدة أيضا، وباقي العالم، وساعد ذلك في انتشار سلالات القط الأليف أكثر فأكثر في العالم. أشكرك صديقي المستمع على حسن الإصغاء والمتابعة. أتمنى أن المحتوى قد نال إعجابك. ما تنساش تأخذ فكرة عن المصادر اللي خليتها في صندوق الوصف. إذا كنت تستمع إلينا عبر منصات البودكاست فسأكون ممتنة جدا إذا تركت تقييم للبرنامج، وإذا راك تستمع إلينا عبر وسائل التواصل الاجتماعي ففضلا مشاركة العدد مع أصدقائك ومتابعة مختلف حساباتنا ليصلك كل جديد. نلتقي بعد أسبوعين في عدد جديد وموضوع جديد، ورح يكون العدد حول القطط. تابعونا، باي باي.